بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي كنا نتكلم على صفة الصلاة، ووقفنا عند مسألة الركوع، فقال الإمام الخرقي: فإذا فرغ كبر للركوع، يعني إذا فرغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها في الركعة الأولى فإنه يكبر للركوع. التكبير للركوع من واجبات الصلاة، ومر بنا في درس مضى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وهي الركن الأول، وأما تكبيرة الركوع فهي واجب، وأما الركوع نفسه فهو ركن. الركوع ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الركوع واجبة من الواجبات. وقد دل على وجوب الركوع النص والإجماع، أما النص فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والإجماع أجمع العلماء، بل أجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة للإنسان القادر عليه غير العاجز. فيبتدئ الإنسان ركوعه بالتكبير، بقول الله أكبر، والله أكبر يؤتى بها في الانتقال من القيام إلى الركوع، وهذا مشروع في كل انتقال من انتقالات الصلاة، أن يقول الإنسان الله أكبر، إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وهذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد أثناء الرفع، ثم يكبر حين يهوي يعني للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، أي بعد التشهد الأول. إذا قام من التشهد الأول قال الله أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على التكبير من الإمام ومن المأموم، فهذا حال مطلوبة في كل انتقالات الصلاة، هذا دليل على وجوبها في حال الانتقال، متفق عليه. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكبر في كل خفض ورفع ويقول، أي أبو هريرة: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون صلاته كصلاة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الانتقال من حال إلى حال هو شروع في ركن من أركان الصلاة فيشرع فيه التكبير كحال ابتداء الصلاة بتكبيرة الإحرام، ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر يعلم فيه المأموم انتقال إمامه ليقتدي به كحال الرفع من الركوع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة متعلقة بهذا، قال: ويسن الجهر به للإمام ليسمع المأموم فيقتدي به في حال الجهر والإسرار جميعا، أي أن الإمام فيجهر بالتكبيرات والتسميع في الرفع من الركوع سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية لأجل أن يتابعه المأموم، فالإمام جعل ليقتدى به وليتابع في الصلاة، فيرفع صوته بالتكبير ثم فيسمعه المأموم ويتابعه على ذلك. يقول: لو أن الإمام لم يجهر أو كان صوته خافتا فلا حرج، أو يستحب لبعض المأمومين أن يرفعوا أصواتهم ليبلغوا عن الإمام، كفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر. ثم ذكر حالا لرفع اليدين حذو المنكبين، فقال المؤلف: يرفع يديه كرفعه الأول، أي أن الإنسان إذا أراد أن يكبر تكبيرة الركوع فإنه يرفع يديه حذو منكبيه كما فعل في تكبيرة الإحرام، بحيث يرفع اليدين حذو المنكبين، فهذه من الحالات التي ترفع فيها اليدين حذو المنكبين. قال: ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره وانتهاءه عند انتهائه، يعني أن الإنسان في رفعه ليديه يكون مصاحباً فعله قوله، فقوله الله أكبر يكون حركة اليدين في الرفع والخفض في حال تكبيرة الإحرام وفي حال تكبيرة الركوع. لا يسبق رفع اليدين التكبير ولا يسبق التكبير رفع اليدين. وبهذا قال عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وابن الزبير وأنس والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم وسعيد بن الجبير وغيرهم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب ابن المبارك والشافعي وإسحاق ومالك في إحدى الروايتين عنه. وقال بعض أهل العلم كالثوري وأبو حنيفة إنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، والصواب هو أنه يرفع يديه، لما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. فقد ورد النص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، أي قول سمع الله لمن حمده. قال البخاري: قال علي بن المديني وكان من أعلم أهل زمانه: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث، وحديث أبي حميد الذي مر ذكره في أول الباب، وقد رواه في عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة فصدقوه وقالوا: هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه سوى هذين عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن حويرث وأنس وأبو هريرة وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم وأبو موسى وجابر بن عمير، فصار كالمتواتر الذي لا يتطرق إليه شك مع كثرة رواته وصحة سنده وعمل الصحابة والتابعين به، وأنكروا على من لم يعمل به. يقول الحسن رحمه الله: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم كأنها المراوح. قال أحمد: وقد سئل عن الرفع فقال: إيل عمري ومن يشك في هذا، كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه. وأمره أن يرفع. فهذا الأمر متواتر بين الصحابة والتابعين، وهو أن رفع اليدين من سنن الصلاة في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع. والحالة الرابعة ستأتينا، وهي عند القيام من التشهد الأول. ثم ذكر الإمام الخراقي مسألة قال: ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. هذا وصف لحال الركوع. ما صفة الركوع؟ الركوع المطلوب للإنسان أثناء الصلاة هو أن يضع يديه، يعني كفيه، على ركبتيه، وتكون أصابعه مفرجة على ركبتيه، ويمد ظهره بحيث يكون ظهره مستقيما ليس مقوسا ولا محدودبا، فلا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، وإنما يكون رأسه مساوي لظهره وظهره مستقيما، لو صب الماء عليه لاستقر، كما ورد في وصف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الركوع. فيستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه، وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر وجماعة من التابعين، وبه يقول الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى التطبيق. التطبيق هذا منسوخ. التطبيق معناه أن يضع يديه هكذا ويضعها بين ركبتيه، وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ إلى وضع اليدين على الركبتين. قال مصعب بن سعد: ركعت فجعلت يدي بين ركبتي، فنهاني أبي وقال: إن كنا نفعل هذا فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. متفق عليه. وذكر أبو حميد في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، يعني عصره حتى يعتدل ولا يبقى محدودبا، وفي لفظ: ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل ظهره مستقيما، لا يكون مصوبا رأسه ولا رافعا رأسه، فلا يرفع رأسه ويجعله مرتفعا عن ظهره، ولا يخفض رأسه فيجعل رأسه عند ركبتيه، ويكون ظهره مقوسا. ليس هذا هو الركوع المشروع، وإنما الركوع هو أن يستوي ظهره مستقيما ورأسه مع ظهره في خط واحد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. رواه مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه، يعني أن يضع راحتيه هذه على ركبتيه وأصابعه تكون مفرجة على الركبة، ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه، يعني أنه يعتمد على يديه في الاتكاء على ركبتيه، ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك، وذلك لاستواء ظهره. ثم ذكر القدر المجزئ من الركوع ما هو. قال: القدر المجزئ هو الانحناء بحيث تصل اليدين إلى الركبتين. الواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا بذلك. فكون الإنسان ينحني انحناء بسيط ويده لا تصل إلى ركبته لا يسمى ركوع، بل لابد أن تصل اليد للركبة، فإذا لم تصل اليد للركبة فلا يسمى ركوع. قال ولا يلزمه وضعهما وإنما ذلك مستحب، فإن كان كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما إن حنا ولم يضعهما، وإن كانت إحداهما عليلة وضع السليمة. فيقول الإنسان إذا كانت يده فيها علة مثلا يده مقطوعة أو مكسورة أو نحو ذلك فينحني ولو لم تصل يديه إلى ركبتيه، المهم أن يكون انحناء بمقدار، لو كان سليما لوصلت. ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعد العضد عن الجنب، عن جنب الإنسان وهو راكع، فيكون يتكون يده ومرفقه مبتعد غير ملاصق لجنبه. فإن أبا حميد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. ثم ذكر مسألة وهي مسألة الإطمئنان في الركوع. الركوع هو ركن من أركان الصلاة، لا بد للإنسان أن يطمئن ويستقر ويرتاح فيه فيمضي وقتا وهو راكع، ويجب أن يطمئن في ركوعه، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا فيبقى راكعا ولو للحظة بحيث أن العظام ترجع إلى أماكنها ويستقر في الركوع. وبهذا قال الشافعي، بينما قال أبو حنيفة الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى اركعوا واسجدوا ولم يذكر الطمأنينة، والأمر بالشيء يقتضي حصول الأجزاء منه به. وهذا القول غير سليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد ودخل رجل إلى المسجد وصلى، فكان يسرع في الصلاة ولا يطمئن في الركوع ولا في السجود، فأمره بأن يعيد الصلاة فأعادها، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى وهو يسرع في الصلاة، فأمره ثالثة أن يرجع، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويحسن الوضوء وأن يستقبل القبلة وأن يكبر وأن يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يكبر ويركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل قائما. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا دليل على لزوم الطمأنينة في الركوع، وأن ما يعمله بعض الناس من الاستعجال فيه أنه مبطل للصلاة وغير صحيح، وهذا من إساءة العبادة. وكون الإنسان لا يطمئن بأركان الصلاة يبطلها. والحنفية وفقهم الله تلاحظونهم حتى هنا في المسجد لا يطمئنون في الركوع، يسرعون في الركوع وفي السجود، وهذا من الخطأ، وعليهم أن يراجعوا هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه عند الإمامين البخاري ومسلم، حديث المسيء صلاته. فيجب على الإنسان أن يطمئن في صلاته، ومنها اطمئنان في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين، بينما نلاحظ أن بعضهم يسرع في هذا إسراعا يخل بالطمأنينة. وقد روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، فهذا سارق لأنه لم يأتي بالصلاة كاملها، أخفى شيئا منها. وقال لا تجزئ صلاة من لا يقيم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها من في الركوع والسجود، يعني أن الإنسان لا بد أن يركع ويقيم صلبه بعد ذلك في الركوع والسجود. رواه البخاري. وأما الآية في قوله تعالى اركعوا واسجدوا فهذا حجة جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع المطلوب في هذه الآية بفعله وبقوله، ففعله كان يطمئن في ركوعه ويطمئن في سجوده وفي رفعه منهما، وقوله هو قوله حتى تطمئن راكعا وحتى تطمئن ساجدا. فالمراد بالركوع هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. ثم ذكر مسألة فقال إذا رفع الإنسان رأسه وشك هل هو ركع أو لا، أو هل أتى بقدر الإجزاء في الركوع، فإنه لا يعتد به ما دام في الصلاة إلا إذا كان موسوس، فإذا كان سليما غير موسوس عليه أن يعود ويركع حتى يطمئن راكعا، لأن الأصل عدم الإتيان بذلك حتى يتأكد منه ويقطع الشك باليقين. وأما إذا كان عنده شيء من الوسواس فلا يلتفت لهذه الأمور ويعتبر نفسه قد أتى بها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الدعاء المطلوب في حال الركوع هو أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه. فقول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا من واجبات الصلاة لابد أن يأتي به الإنسان، وإذا تركه سهوا يجبره سجود السهو لأنه ليس ركن وإنما هو واجب. والواجب هو مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث، والكمال عشرا وقيل سبعا وقيل تسعا. فيشرع للإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم لقول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فإنها لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، أخرجهما أبو داود وابن ماجه. وروى حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، رواه الأثرم. وجاء عن الحسن البصري أنه قال التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. وقال القاضي الكامل في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو، وفي حق الإمام ما لم يشق على المأمومين. ويحتمل أن يكون الكمال عشر تسبيحات، لأن أنس رضي الله عنه روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحذروا ذلك بعشر تسبيحات. وقال بعض علماء الحنابلة الكمال أن يسبح مثل قيامه، ولكن الصحيح هو أن المراد أن يكون قريبا من السواء فيما بين الركوع والسجود. وأما القيام والقعود فهي قريبة من السواء. والمقصود من هذا هو أن الإنسان في حال سجوده يأتي بالتسبيحات بطمأنينة، وإذا كان إماما لا يشق على المأمومين، وإذا كان منفردا بحيث أنه لا يسهو ولا يغفل. ثم ذكر مسألة أخرى قال لو قال سبحان ربي العظيم وبحمده فما حكم ذلك؟ قال لا بأس، لأنه قد ورد في بعض الروايات أحمد، فإن أحمد بن نصر المروزي روى عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود سبحان ربي العظيم أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم وبحمده، فقال قد جاء هذا وجاء هذا وما أدفع منه شيئا. وقال أيضا إن قال وبحمده في الركوع والسجود أرجو أن لا يكون به بأس، لأن حذيفة روى في بعض طرق حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهذه زيادة يتعين الأخذ بها. والرواية بدون هذه الزيادة هي الأشهر والأكثر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المشهور عند الحنابلة هو أن تكبيرات الخفض والرفع، وهي تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود والقيام من السجود وقول سمع الله لمن حمده وقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وقول ربنا ولك الحمد، وأن يقول بين السجدتين ربي اغفر لي والتشهد الأول، أن هذه من واجبات الصلاة. وواجبات الصلاة غير أركانها، الأركان لا يجبرها سهو ولا بد أن يؤتى بها، وأما الواجبات فإنها إذا فاتت أو نسيها الإنسان فإنه يجبرها بسجود السهو. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاء عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى أن قال ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فهذا نص في وجوب التكبير وأنه من أذكار الصلاة اللازمة، وكان فيها ذكر حينئذ واجب لا بد أن يؤتى به. وإذا كان الإنسان إماماً يصلي بالناس لا يستحب له التطويل في الأذكار ولا الزيادة في التسبيح. قال القاضي لا يستحب له التطويل ولا الزيادة على ثلاث لئلا يشق على المأمومين، وهذا إذا لم يرضوا بتطويل. فإن كانت الجماعة يسيرة كمجموعة معروفين وظروفهم معروفة ليس وراءهم مشاغل وهم يستطيعون التطويل في الركوع أو في السجود أو في القيام ولا يشق عليهم واستأذنهم في هذا، فلا حرج حينئذ أن يطول. ثم ذكر مسألة قال إن الركوع والسجود ليس محلا لقراءة القرآن، وقد روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال عليه الصلاة والسلام إني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، لأنه حري وجدير أن يجيب الله تعالى دعاءكم. هناك مسألة مهمة وهي نحتاجها كثيرا ويقع فيها خلاف بين بعض الناس. يقول الشارح رحمه الله من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، يعني إذا دخلت والإمام راكع فكبرت وركعت معه فإنك أدركت الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة. يقول الشارح: هذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع، أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء، فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركا لها. فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه، وعليه أن يأتي إلى آخره. فيقول: لا بد أن تشترك مع الإمام في الركوع، ولا بد أن المأموم يكبر أولا تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم بعد ذلك يركع بتكبيرة ركوع وهذا هو الأولى، أو بدون تكبيرة وهذا مجزئ، لكن تكبيرة الإحرام ينوي بها تكبيرة الإحرام، لا أن تكون ينوي بها تكبيرة الركوع وينسى تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يأتي بها ويأتي بها وهو قائم قبل أن يركع، فيتم التكبير وهو معتدل قائما ثم يركع بعد ذلك. في حال ركوعه يكون قد أدرك الإمام راكعا، أما لو أنه هو يركع والإمام يرفع فهذا لم يدرك الركعة، لأنه لم يشترك مع الإمام في الركوع، فحينئذ تكون قد فاتته الركعة فلا بد أن يأتي بها بعد ذلك. يقول: عليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا أي قائما، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم يجزه، لأنه أتى بها في غير محلها. يعني لو أنه جاء مسرعا والإمام راكع وكبر وهو يركع، فصار جزء من التكبير وهو يهوي للركوع فلا تصح، لأنه لا بد أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم، فمحل تكبيرة الإحرام أن يكون الإنسان قائما. قال: إلا في النافلة كصلاة تراويح أو وتر أو نحوها، لأن القيام فيها ليس بواجب. قال: ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه، وهذا هو الأولى والأفضل، وإن اكتفى بالتكبيرة الأولى أجزأه. قال: وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع، كما لو أدركه في السجود أو في التشهد الأول أو في الجلوس بين الركعتين بين السجدتين، فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام ولا يكبر تكبيرة أخرى وينحط من غير تكبير. يقول: يستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه، يعني إذا دخلت المسجد ادخل مع الإمام مباشرة في الحال التي هو فيها، سواء كان ساجدا أو جالسا، ولا تقول أنتظر حتى يقوم، لأن كل جزء من الصلاة فيه أجر ووقت لتنزل الرحمة، فأدرك أي جزء من الصلاة مع الإمام لعلك تدرك هذا الخير، والخير خفي عند الله. ولو كنت لا تعتد بهذه الأشياء في الصلاة كجلوس التشهد ونحو ذلك، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. وروى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. فهذا تنبيه إلى ما يغفل عنه الكثير من الناس في هذا الزمن، إذا دخل المسجد وقف ينتظر الإمام حتى يقوم، وهذا تفويت منه لخير كثير من الصلاة. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة. وقال بعضهم: لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له. وهذا تنبيه إلى الفضل العظيم في الصلاة كلها، فهي كلها محل للرحمة وتنزل البركات من الله جل وعلا. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.